لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك ونعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قد درسنا في الأمس شروط الصلاة التسعة، وهي الإسلام والعقل والتمييز والطهارة. كذلك أخذنا الشرط الخامس دخول وقت الصلاة، ثم ذكرنا ما يتعلق بالشرط السادس وقلنا إنه ستر العورة، ثم ذكرنا ما يتعلق بالشرط السابع وهو اجتناب النجاسة في البدن والثوب والمكان، ثم ذكرنا أيضا فيما يتعلق بالشرط الثامن مسائل استقبال القبلة، وكذلك ما يتعلق بالشرط التاسع والأخير النية. ثم أيضا ذكرنا أركان الصلاة التي ذكرها المصنف رحمه الله الأربعة عشر، واليوم نبدأ بذكر واجبات الصلاة. نعم.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في واجبات الصلاة وسننها. وواجباتها ثمانية: تبطل الصلاة بتركها عمدا وتسقط سهوا وجهلا، التكبير لغير الإحرام.
هذه أحد الفروقات بين الواجب وبين الركن. الركن فرض والواجب فرض، لكن الفرق بين الفرضين أن الركن تركه مبطل للصلاة عمدا وسهوا وجهلا، أما الواجب فإن ترك الواجب عمدا مبطل للصلاة، وأما ترك الواجب سهلا وجهلا فليس مبطلا للصلاة، بل الصلاة تنجبر. نعم.
قال: التكبير لغير الإحرام. قول ابن مسعود رضي الله عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في كل رفع وخفض وقيام وقعود، رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه، وأمر به وأمره للوجوب. لكن تكبيرة المسروق التي بعد تكبيرة الإحرام سنة للركوع، نص عليه أنه نقل عن زيد بن ثابت بن عمر ولم يعرف لهما مخالف، قاله في المغني.
يعني أن تكبيرات الانتقال كلها واجبات عدا تكبيرة الإحرام، وكذلك المسبوق يجب عليه الركن في حقه تكبيرة الإحرام، فإذا كبر الإحرام وركع بدون ما يكبر فإنه لا شيء عليه ولو عمدا. لماذا؟ لأن تكبيرة المسبوق للركوع ليس من التكبيرات الواجبة بل مسنونة. نعم.
وقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد لحديث أبي هريرة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر حين يقوم إلى الصلاة، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد. الحديث متفق عليه. لا للمأموم لحديث ابن موسى، وفيه إذا قال سمع الله لمن حمده فقول اللهم ربنا لك الحمد. الحديث رواه أحمد ومسلم. وقول ربنا ولك الحمد للكل لما تقدم، قال في المغني وهو قول أكثر أهل العلم.
بالنسبة لسمع الله لمن حمده هذا واجب للإمام والمنفرد، أما بالنسبة للمأموم فليس بواجب، وإنما الواجب في حقه وفي حق الإمام وفي حق المأمومين ربنا ولك الحمد. ربنا ولك الحمد للكل، للكل راجع إلى الثلاثة: الإمام والمنفرد والمأموم. نعم.
قال رحمه الله: قول سبحان ربي العظيم مرة في الركوع، وسبحان ربي الأعلى مرة في السجود، لقول حذيفة رضي الله عنه في حديثه: فكان يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، وفي سجوده سبحان ربي الأعلى، رواه خمسة وصححه الترمذي. وعن عقبة بن عامر قال: لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم، قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في ركوعكم. لما نزلت سبح اسم ربك الاعلى، قال: اجعلوها في سجودكم. رواه احمد وابو داود وابن ماجه.
سبحان ربي العظيم كاملة، لو قال إنسان سبحان العظيم ما أدى الواجب. الواجب أن يقول هذا التسبيح على صورة الواردة مرة واحدة، لكن لو أنه عكس فقال سبحان ربي الأعلى في الركوع ورفع رأسه، إن كان عن عمد لم تجزئ، وإن كان عن سهو فلا بأس، لأن الواجبات تسقط مع السهو. نعم.
ورب اغفر لي بين السجدتين، حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: رب اغفر لي، رب اغفر لي. رواه النسائي وابن ماجه.
هذا الدعاء الواجب فيه أقله وهو مرة، مثل الأذكار الأخرى. أي ذكر، انتبهوا لهذه الفائدة، أي ذكر في الصلاة مكرر فالمجزي منه واحد. يعني الحين أنت تبي تقول ربنا لك الحمد، في ألفاظ أخرى مكررة واردة عن النبي، لو قال ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد ملء السماوات ونحو ذلك كلها، أي واحدة من هذه الأركان، من هذه الواردات المتعددة مجزية، حالها حال إيش؟ القرآن. أنت الحين لما تقرأ القرآن بعد الفاتحة أي آيات تجزي ولا ما تجزي؟ أي آيات تجزي. كذلك سبحان ربي العظيم المجزي منه واحد، وسبحان ربي الأعلى المجزي منه واحد، ورب اغفر لي المجزي منه واحد. نعم.
قال: والتشهد الأول على غير من قام إمامه سهوا لوجوب متابعته.
نعم، التشهد الأول واجب، لكن لماذا قال على غير من قام إمامه سهوا؟ الإمام قام سهوا من التشهد الأول، صلاة الظهر ولا العصر، الآن هو يعلم يقينا أن فيه تشهد ولا ما يعلم؟ يعلم، فلماذا يترك الواجب عمدا؟ قالوا: التشهد الأول على غير من قام إمامه سهوا واجب، أما على من قام إمامه سهوا ليس بواجب بل سنة. هذا قاله بعض العلماء. وقال بعض العلماء: تعارض واجبان، واجب متابعة الإمام وواجب الجلوس للتشهد. الجلوس للتشهد من الواجبات المتعلقة بالأمر الخاص وهو الصلاة، وواجب المتابعة متعلق بالأمر العام وهو الإمامة والصورة الجمعية الجماعية للمسلمين. أيهما يقدم؟ الصورة الجمعية مقدمة. ما الدليل على ذلك؟ أن الله عز وجل خفف عن المسلمين في الصلاة لأجل المحافظة على الجماعة، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ما غلب جانب إيش؟ جانب خصائص الصلاة، غلب جانب خاصية الجماعة والجمعية، الصورة الجمعية للمسلمين. فإذا تعارض، انتبه، إذا تعارض حق خاص وحق عام أيهما مقدم؟ العام مقدم على الخاص، هذه مسألة واضحة، إلا في صور متعينة ذكرها الفقهاء واستثنوها، مثل لو أن لرجل عليه دين لبيت مال المسلمين وهو حق عام، وعليه دين من شخص من المسلمين، قالوا يقدم حق الشخص على الحق العام. نعم.
شيخ، يعني ما نقول أنه واجب جد لولا، حتى لو قام الإمام في حق ما هو واجب، لكن لمتابعة الإمام يسقط الواجب.
مو هذا هو المذهب، لذلك قالوا ليس بواجب.
يقولون سنة. أنت
طيب، أنت قلت سقط، ما دام سقط صار شنو؟
لا، واجب سقط.
لا، ما يصير واجب يسقط مع العمد، خلاف القاعدة.
لا، متابعة الإمام
إذن صار خلاف القاعدة، القاعدة أن الواجب لا يسقط مع العمد. نعم. ها الإمام إذا قام للخامسة، هذا شيء مهم. الإمام إذا قام للخامسة نقول لا يجوز لهم جميعا أن يتابعوا، يجب عليه هو أن يتابع الجميع، فالصورة الجمعية مقدمة على اجتهاده المفرد فيرجع وجوبا. لماذا؟ لأن الزيادة على الصلاة مبطل للصلاة وليس ولا يمكن تصحيحه. نعم.
قال رحمه الله: والجلوس له لحديث ابن مسعود مرفوعا: إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله. الحديث رواه أحمد والنسائي. في حديث رفاعة بن رافع: فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد. رواه أبو داود. ولما نسيه في صلاة الظهر سجد السجدتين قبل أن يسلم مكان ما ليس من الجلوس. رواه الجماعة بمعناه. قال: وسننها أقوالها وأفعالها ولا تقبل الصلاة بترك شيء منها ولو عمدا. ويباح السجود لسهو لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين. وسنن الأقوال 11 قوله بعد تكبيرة الإحرام: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك تعالى جدك ولا إله غيرك. قال أحمد رحمه الله: أما أنا فأذهب إلى ما روي عن عمر رضي عنه ما رواه الأسد أنه صلى خلف عمر سمعه كبر ثم قال: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. رواه مسلم. ولان عائشه وابا سعيد قالا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استفتح الصلاه قال ذلك.
على كل حال، لو قال بهذا الدعاء سبحانك اللهم وبحمدك او قال بالدعاء الاخر باي الادعيه للاستفتاح الوارده فكلها صحيحه، والتنوع هو المسنون، هو الذي أحبه الإمام أحمد. نعم.
قال: والتعوذ للآية. قال ابن المنذر رحمه الله: جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول قبل القراءة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
هذا جاء نصا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول قبل القراءة: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. لا، عند افتتاح القراءة فقط. نعم.
قال: والبسملة لما روت أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم وعدها آية، لأن الصحابة رضوان الله عليهم أثبتوها في المصاحف فيما جمعوا من القرآن. قاله في الكافي.
لا شك أن البسملة قراءتها سنة، ولو كانت البسملة من الفاتحة هل كان قراءتها سنة ولا ركن؟ ركن. إذن دل على أن مذهب الإمام أحمد أن البسملة ليست آية من الفاتحة. نعم.
قال: وقول آمين قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمن الإمام فأمنوا. متفق عليه.
الصواب أن الآمين قول آمين سنة من الإمام ومن المأمومين، ورفع الصوت أيضا سنة.
فقراءة
إذا تركوا سنة.
المأموم ما يترك.
نعم. إذا الإمام ترك السنن لا ينبغي للمأموم أن يترك السنن. إذا الإمام ترك السنن لا ينبغي للمأموم أن يترك السنن. مثلا أنت تصلي خلف إنسان لا يعرف أن السنة قبض اليدين، وضع اليمين على الشمال، فما هو لأجله تترك السنة؟ أنت تضع يمينك على شمالك. إنسان يصلي بالناس ولا يرى سنية رفع اليدين، وأنت عندك الحديث في الصحيحين ثابت في رفع اليدين، فما تترك سنية رفع اليدين لأجل الإمام، وإنما يترك الإنسان لأجل متابعة الإمام المسائل الخلافية التي الخلاف فيها سائر. نعم.
هل ينتظر المأموم قول آمين من الإمام حتى يقول آمين؟
الأفضل أنه لا يؤمن حتى يقول، حتى يبدأ الإمام بالتأمين، فإذا بدأ يبدأ. نعم.
قال: وقراءة السورة.
ما معنى آمين؟ ما معنى آمين إيه؟ أكيد فيها اللهم الحمد لله. هنا أنبه أن بعض الناس يزيد على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما يجوز. بعض الناس يقول اللهم آمين، ليش؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال آمين، ليش تقول اللهم آمين؟ هذا خطأ. حتى لو كنت خارج الصلاة لا تقول اللهم آمين، لأن آمين معناها اللهم استجب. فأنت لما تقول اللهم آمين كأنك تقول اللهم اللهم استجب، وهذا استدراك على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا غلط. المنبغى للمسلم أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. وكان عليه الصلاة والسلام إذا دعا يؤمن أصحابه، أو إذا دعا أصحابه يؤمنه، ولا يزيد على كلمة آمين. فلا ينبغي زيادة ألفاظ من عند أنفسنا. أخاف اليوم تقولون اللهم آمين، يجينا بعد كم شهر، اليوم البدع بسرعة تجي، بعد كم شهر يجيك واحد يقول اللهم رب السماوات آمين، بعدين يجينا بعد سنة الناس يقول اللهم يا حي يا قيوم آمين، وهكذا البدع ما تنتهي. نعم.
قال
نعم يا أبا محمد. هم بعد ما يصح، هذا استدراك على الشرع بعد انتهائه، هذا استدراك قبل بدئه، وهذا استدراك بعد انتهائه. نعم.
غير مقصود يا شيخ.
إذا كان غير مقصود فعلامة ذلك أنه يقول ذلك أحيانا لا بأس، أما الاستمرارية عليها هذا ما يصير نقول غير مقصود، صح؟ نعم.
قال رحمه الله قراءة السورة بعد الفاتحة في الأولين للأحاديث. قال ابن المغني ولا نعلم خلافا في أنه يسن قراءة السورة مع الفاتحة في الأولين.
نعم، وهذه السنية تتم بآية طويلة أو بثلاث آيات قصيرة، إما ثلاث آيات قصار أو بآية على مثلها، أو بآية على مثلها. نعم.
قال والجهر بالقراءة للإمام في الصبح والجمعة والأولين من المغرب والعشاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، ويكره للمأموم لأنه لا يقصد إسماع فيه وهو مأموم بالإنصات. ويخير المنفرد، قيل لأحمد رجل فاتته ركعة من المغرب أو العشاء مع الإمام، أيجهر أم يخافت؟ فقال إن شاء جهر إن شاء خافت. فقال الشافعي رحمه الله يسن الجهر لأنه غير مأمور بالإنصات. قالوا في المغرب.
على كل حال بالنسبة للمنفرد فيما يجهر فيه فحقه أن يجهر، وفيما يسر فيه حقه أن يسر، أن يسر. نعم. صلاة إيش؟
سنة واحدة.
أي ما يخالف. دخل معه الشخص بنية إيش؟
صلاة المغرب. يعني
بنية صلاة المغرب، إذن يجب. خلا بس مو أنت صاحب السؤال، هو صاحب السؤال. شنو بينكم تواصل سري وأنا ما أدري؟ على كل حال، إذا صلى رجل السنة أي سنة كان، فدخل معه شخص آخر سواء قصد السنية أو قصد صلاة معينة فينظر، إن كان في الليل فيجهر مطلقا، وأما إن كان في النهار فلا يجهر إلا فيما يجهر فيه.
قال رحمه الله قول غير المأمون بعد التحميد من السماوات من الأرض من لا ما شئت من شيء بعد، لما روى أبو سعيد بن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه قال سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد من السماء ومن الأرض من ما شئت من شيء بعد، متفق عليه. ولا يستحب للمأمون الزيادة على ربنا ولك الحمد، نص عليه قوله وإذا قال سمع الله لمن حمده يقول ربنا ولك الحمد، ولم يأمرهم بغيره، وعنه ما يدل على استحبابه هو اختيار أبي الخطاب لأنه ذكر مشروع للإمام فشرع المأمون كالتكبير. قالوا في الكافي.
والذي اختاره أبو الخطاب من رواية الإمام أحمد هو الأقرب. لماذا؟ لأن الحديث له سبب ورود، أن رجلا قال بعدما قال النبي صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده قال ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته قال: أين الرجل القائل آنفا كذا وكذا؟ فسكت الرجل، فقال: أين الرجل القائل آنفا كذا وكذا؟ فإنه لم يقل إلا خيرا. فقال الرجل: ها أنا يا رسول الله. قال: لقد رأيت 12 ملكا يبتدرون كتابته. إذن دل على أن هذا مأموم قاله، فكون النبي صلى الله عليه وسلم يقوله ليس فيه دليل على أن المأموم لا يقوله. ثم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد. الآن قلنا فقولوا ربنا لك الحمد، هذا شنو حكمها؟ واجب. هل تعرض لقضية السنة هنا؟ ما تعرض للسنة، بيّن شيئا واجبا. فإذا زاد الإنسان على الواجب بما هو مشروع فلماذا يكره؟ إذن نقول أن الذي هو منصوص عليه في المذهب قال: لا يستحب للمأموم الزيادة. قال: لا يستحب. وأما رواية أبي الخطاب أنه قال إنه يستحب.
لا يستحب يعني يكره شيخ؟
لا يستحب عندهم يعني يكره.
قد يكون ربا وهي غير مشروع.
طيب وغير مشروع شنو حكم؟
ما هو مكروه.
ما هو مكروه؟ وش يطلع؟ خاف يطلع شد من غير مكروه، لأن ما ليس بمشروع يدخلونه تحت حديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ورد. يعني الأحكام التكليفية، الأحكام التكليفية 5: الواجب وعكسه المحرم، والمندوب وعكسه المكروه، وبينهما المباح. فإذا قلنا إن الشيء لا يستحب فعكسه المكروه، عكسه المكروه، مفهوم المخالفة مقصود. لكن إذا قلنا إن الحنابلة يقصدون لا يستحب أي لا يشرع، لا يستحب يعني لا يشرع، فمعنى هذا لو أن إنسان قال، معناته قال بشيء غير مشروع، والشيء الغير مشروع يبطل الصلاة. نعم.
قال رحمه الله: ما زاد على المرة في تسبيح الركوع والسجود ورب اغفر لي. لحديث سعيد بن جبير عن أنس رضي الله عنه أنه قال: ما صليت وراء أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه صلاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى، يعني عمر بن عبد العزيز. يعني عمر بن عبد العزيز قال: فحذرنا في ركوعه 10 تسبيحات وفي سجوده 10 تسبيحات. رواه أحمد وأبو داود والنسائي.
هذا هو أكثر أحوال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، أنه كان يأتي 10 تسبيحات في الركوع 10 تسبيحات في السجود، يكرر. والأدعية الواردة الأخرى كلها مشروعة. هذا بحث عليك رحمة، تشوف المدخل لمذهب الإمام أحمد لابن بدران ماذا يريد الحنابلة من قولهم لا يستحب.
نعم. شيخ لو سمحت، إذا المأموم قال سمع الله من الحمد لفظ، مشكلة.
هو الآن هو ما فيها مشكلة، لكن لا يجب، لا يجب، عرفت؟ هل يكره أو لا؟ هذا فيه نظر، الصواب أنه لا يكره. نعم. قال كلامنا هناك لما قلنا سمع الله لمن حمده قلنا واجب في حق من؟ الإمام والمنفرد، ولم نوجبه في حق المأموم. لكن لو قلنا مو واجب مو معناته أنها ما يجوز، في فرق، لأن ليس عكس الواجب هو مطلقا لا يجوز. نعم.
شفنا الإمام قال توقف عن الركوع: الله أكبر، الله كيف تدارك؟ قال سمع الله
لمن حمده. نعم خلاص، ما دام تدارك خلاص انتهى. لكن لو لم يتدارك قال الله أكبر والمأمومين سكتوا ما قالوا له شيء، أو قالوا له سبحان الله وما انتبه، بعدين في الركعة الثانية أو في السجود تنبه أنه لما رفع رأسه من الركوع ما قال سمع الله لمن يسجد للسهو، لأنه ترك واجبا إيش من غير عمد. وسيأتي السجود كيف يكون السجود، يكون لترك الركن متى والترك الواجب متى ولترك السنة متى. نعم.
قال رحمه الله: الصلاة في التشهد الأخير على آله عليه السلام والبركة عليه وعليه. في حديث كعب بن عجرة خرج إلينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال صلى الله عليه وسلم: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. متفق عليه.
المذهب أن الصلاة في التشهد الأخير صلاة الإبراهيمية، صلاة الإبراهيمية من سنن الصلاة في التشهد الأخير. والذي ذهب إليه الإمام الشافعي واختاره جمع من الحنابلة أن الصلاة الإبراهيمية واجبة. نعم.
قال الدعاء بعده لحديث أبي هريرة مرفوعا: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، من عذاب القبر، من فتنة المحيا والممات، من شر فتنة المسيح الدجال. قالوا جماعة: إلا البخاري والترمذي.
الدعاء ليس بواجب، الدعاء هذا ليس بواجب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم يتخير من الدعاء ما شاء. وأما الأمر هنا فليتعوذ بالله من أربع، إنما هذا تخيير، أمر بعد التخيير، والأمر بعد التخيير لا يسيره واجبا، وإنما يسيره أولى، أنه إذا اختار الدعاء بعد التشهد والصلاة الإبراهيمية فعليه أن يدعو بمثل هذا الدعاء. نعم. لا، ليس ما دام مسنون، المداومة على المسنون لا يكون بدعة. خذها قاعدة: كل ما كان مسنونا فالمداومة عليها لا يمكن أن نقول بدعة. نعم.
قال: وسنن الأفعال وتسمى الهيئات رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه حقهما عقب ذلك، لأن مالك بن الحويرث إذا صلى كبر ورفع يديه، إذا أراد أن يركع رفع يديه، وإذا رفع رأسه ورفع يديه. وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع هكذا. متفق عليه.
هذه من سنن الأفعال وتسمى الهيئات. فتكبيرة الإحرام ركن، ورفع اليدين مع تكبيرة الإحرام سنة. ومتى يرفع يديه؟ قبل تكبيرة الإحرام ولا بعد تكبيرة الإحرام ولا مع تكبيرة الإحرام؟ الأفضل أن تكون الأفعال مقرونة بالأقوال، لكن لو سبقت أو تأخرت شيئا يسيرا لا يضر. بعض الأئمة هكذا، تجده أولا يرفع يديه ثم تسمع له صوتا: الله أكبر. وبعض الأئمة العكس، لكن الركن هو القول، قول تكبيرة الإحرام، وأما رفع اليدين فسنة. وهكذا عند الركوع وعند الرفع: وحطهما عقب ذلك. نعم، حطهما يعني وضعهما عقب ذلك. نعم.
قال رحمه الله: وضع اليمين على الشمال وجعلهما تحت سرته، لحديث وائل بن الحجر، وفيه: ثم وضع اليمنى على اليسرى. رواه احمد ومسلم. وعن علي قال: ان من السنه في الصلاه وضع الاكف على الاكف تحت السره. رواه احمد.
وضع اليمين على اليسار سنه، هذا ثبت فيه احاديث كثيره، ومن نقل عن الامام مالك خلافه فان الذي في موطئه اثباته. ومن السنة في الصلاة وضع الأكف على الأكف، أين يضع؟ جاءت رواية علي بأن الوضع تحت السرة، لكن هذه الرواية ضعيفة. الرواية اللي رواها أبو داود والإمام أحمد رواية ضعيفة، والرواية الثابتة في صحيح البخاري أنه يضع يده على ساعده هكذا، ويضع يده على ذراعه هكذا. وفي رواية عند الإمام ابن حبان في صحيحه أو ابن خزيمة في صحيحه أنه يضع اليمنى على اليسرى مقبوضاً على صدره، وجاء عن بعض السلف الوضع الكف على الكف. صارت الصور كم؟ ثلاثة. الأولى وضع اليد اليمنى على الساعد هكذا، ويكون ذلك على الصدر، والصدر هو القفص الصدري، قفص الصدري هذا يسمى الصدر، أي مكان منه لا بأس. والصورة الثانية القبض، يقبض بالإبهام والسبابة على رسغ اليسار، يقبض هكذا. والصورة الثالثة وضع الكف على الكف هكذا، كل ذلك وارد. أما تحت السرة فالحديث ضعيف، الصواب أنه على الصدر، في أعلى الصدر، في أوسط الصدر، في أسفل الصدر، الأمر فيه واسع. إسبال اليد ترك للسنة، لا يقال أنه يعني أثم، وإنما يقال ترك السنة، لكن إسبال اليدين الآن من سيما من سمات مذهب أهل التشيع، ولذلك ينبغي للإنسان ترك هذا الشيء. نعم.
لو وضعت تحت السرة أخذ الحديث ضعيف،
يعلم يرشد. نعم.
ما يقال أنه خلاف السنة؟
ما يقال، يقال خلاف السنة.
نقول هذا حديث وفي يعني أئمة قالوا به، يعني
ما يخالف. إذا أنت ترى الحديث صحيح نحن لا ننكر عليك، وإنما نعلم. إذا ترى أن الحديث ضعيف وتحتج بأن الأئمة قالوا، هذا ما هو حجة. نعم. إسدال، سمى إسدال، أنا قلت إسبال، إسدال، سدل. السدل هو أن لا يقبض اليدين. نعم.
قال رحمه الله: ونظره إلى موضع سجوده لما روى ابن سيرين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقلب بصره في السماء فنزلت هذه الآية: الذين هم في صلاتهم خاشعون، فقطأ رأسه. رواه أحمد في الناسخ والمنسوخ، وسعيد بن منصور في سننه بن أحمد، وزاد فيه: وكان يستحبون لرجل أن يجاوز بصره مصلاه وهو مرسل. قال أحمد: الخشوع في الصلاة أن ينظر إلى موضع سجوده.
المقصود أن لا يجاوز بصره مصلى، المقصود بالمصلى مكان السجود، وعلى هذا فسره أحمد رحمه الله: ولا يروغ روغان الثعلب لا بعينه ولا برأسه.
وتفريقته بين قدميه قائما، ويراوح بينهما إذا طال قيامه، لحديث ابن مسعود.
نعم، تفريقة القدمين في حال القيام، لا تفرقهما شديدا هكذا كأنك تبي تسوي مثلث، ولا تضمهما تلصقهما هكذا، وإنما تفرقهما بحيث يكون اليمين مقابل العاتق الأيمن، واليسار يكون مقابل العاتق الأيسر، بحيث لو أن إنسانا أراد أن يصف بجوارك يقدر أن يلصق كتفه بكتفك وقدمه بقدمك. أما بعض الناس يعمل هكذا يفتح، فأنت يمكن تحط قدمك جنب قدمه، لكن ما تقدر تحط عاتقك بجنب عاتقه أو كتفك بجنب كتفه، ما تقدر، هذا غلط. نعم. وجاء في سنن أبي داود بسند مسكوت عنه أن ابن الزبير كان يصطف في الصلاة، والاصطفاف ضم القدمين، وهذا إذا ثبت عن ابن الزبير، ابن الزبير الوالد عن ابن الزبير عبد الله، هذا إذا ثبت عن ابن الزبير فالمراد أنه كان يفعل ذلك إذا تعب، يعني أحيانا وليس في كل حال. نعم.
قال: والقبض ركبتيه بيديه مفرجتي الأصابع في ركوعه، ومد ظهره فيه، وجعل رأسه قيامه، في حديث ابن مسعود أنه رجع فجافى يديه ووضع يديه على ركبتيه وفرج بين أصابعه من وراء ركبتيه، وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. رواه أحمد وأبو داود النسائي، ولحديث ابن حميد المتقدم.
بالنسبة لقبض الركبتين بيديه فهو ينظر إلى راحة اليد، هذه راحة اليد، يجعل راحة اليد على صابونة الركبة هكذا، ثم يمد الأصابع مفرجة هكذا مدا، لا يعمل هكذا، لا إنما هكذا كأنه يقبض، مو كأنه يضع، لأن إذا هكذا هذا وضع، إذا هكذا هذا قبض، والمقصود هنا القبض، وقبض ركبتيه بيديه مفرجتي الأصابع في ركوعه، هذه السنة، ويجعل رأسه حيال ظهره في سجوده، نعم في ركوعه عفوا.
قال: والبنانة في سجوده بوضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه. لحديث وائل بن حجر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه، رواه الخمسة إلا أحمد.
هذا الحديث، حديث وائل بن حجر وحديث أبي هريرة، يبين كيف يسجد الإنسان. جاء في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد أحدكم أن يسجد فلا يبرك كما يبرك البعير. ومعلوم أن المقصود لا يبرك كما يبرك البعير، ليس المقصود أنه لا يجعل صورته كصورته، لأنه التفسير الحديث اللي بعده: وليضع ركبتيه قبل يديه، وفي رواية: وليضع يديه قبل ركبتيه، روايتان ثابتتان، وإن قال بعض أهل العلم بشذوذ أحد الروايتين. فإذا كان الأمر كذلك فإن المقصود لا يبرك كما يبرك البعير، المقصود لا يلقي بنفسه إلقاء، وإنما ينزل من القيام إلى السجود الهوينا، ينزل الهوينا شيئا فشيئا، فلا ينزل على ركبتيه دفعة ويعمل صوتا، ولا يلقي بنفسه على راحة يديه فيؤذيهما إيذاء، وإنما ينزل يسيرا، ثم إن شاء قدم ركبتيه وإن شاء قدم يديه، فالأمر في ذلك واسع. لكن المستحب والمسنون عند الإمام أحمد أنه يضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه، وهي صورة متصورة الترتيب، لأن القدمين على الأرض، شو اللي بعد القدمين؟ الركبتين، شو اللي بعد الركبتين؟ اليدين، شو اللي بعد اليدين؟ الوجه، فالترتيب متصور من حيث أن هذا يقدم قبل هذا، لكن ما دام ورد وضع اليدين قبل الركبتين، والصحابة رضوان الله عليهم منهم من كان يفعل هذا ومنهم من كان يفعل هذا، ولهذا نبه شيخ الإسلام في شرح العمدة أن الأمر في ذلك واسع، وإنما المنهي عنه هو الإلقاء، أن يلقي بنفسه إلقاء كإلقاء البعير. ممكن أو في القرآن الكريم: فخر راكعا، يعني ما تأخر، هذا معنى. نعم،
خر عليه سقط من
فوق، يعني سقط. نعم،
هل نأخذ على هذا الدليل أن الصوت يكون من الأعلى من اليدين؟ هذا قصدي.
ممكن، ممكن، الأمر واسع إن شاء الله. نعم
شيخ، الحديثين لفظين ما بينهم تعارض.
الصحيح ما بينهم تعارض، وليضع يديه قبل ركبتيه وليضع ركبتيه قبل يديه، لأن المقصود أن تمنع نفسك من الإلقاء بهذه الطريقة أو بهذه الطريقة. نعم.
قال: وتنكير أعضاء السجود من الأرض ومباشرتها لمحل السجود سوى الركبتين فيكره، لما تقدم في حديث أبي حميد، ومجافاة عقديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه وتفريقه وتفريقه بين ركبتيه وإقامة قدميه وجعل بطون أصابعهما على الأرض مفرقة ووضع يديه حذو منكبيه مبسوطة مضمومة الأصابع، لحديث ابن حميد في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه: وإذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه، رواه أبو داود. وفي حديث ابن بوحية كان صلى الله عليه وسلم إذا سجد يجنه في سجوده حتى يرى ربط إبطيه، متفق عليه. وفي حديث ابن حميد وضع كفيه حذو منكبيه، رواه ابن داود الترمذي وصححه. وفي لفظ سجد غير مفترش ولا قابضهما واستقبل بأطراف رجليه قبله.
هذه كلها من سنن الصلاة من هيئات الفعلية، مجافات العضدين عن الجنب، فتبعد العضد هذا عن الجنب، ما تلصقها إلصاقا، إلا إذا كان بجوارك شخص يتأذى من الإجفاء. كذلك البطن ما تلصقه بالفخذ، ولا تلصق الفخذ بالساق فتجعل بينهما مسافة، وكذلك لا تلصق الركبتين، تبعد تجعل بينهما مسافة. كذلك القدمين، إقامة القدمين تقيمهما إقامة متنومهم، وتجعل بطون أصابعها إلى جهة القبلة، وهكذا أصابع اليدين تجعلهما إلى القبلة في حال السجود، يكون وجعل بطون أصابع الأرض مفرقة، يعني في وضع في حال السجود تفرق وتضعها، ووضع يديه حذو من كبيه مبسوطة مضمومة الأصابع. إذن وضع يديه حذو من كبيه مبسوطة، يعني هكذا، مو بعض الناس يسجد هكذا، شوف يحط يده هالشكل، هذا مو مبسوط، المبسوط هكذا، هذا المبسوط. أما واحد يحط يده هالشكل أو بعض الناس يسجد هالشكل، لا هذا غلط، هذا مو بسط. السنة بسط الكف على الأرض مبسوطة مضمومة الأصابع، يعني إلى جهة القبلة، نعم، ويضم بعضها إلى بعض.
قال: رفع يديه أولا في قيامه إلى ركعة لحديث ابن وائل المتقدم.
نعم، ويرفع يديه أولا في قيامه إلى الركعة لحديث وائل بن حجر المتقدم. لا، يعني هو المقصود أنه لما يقوم من السجود ينبغي عليه أن يرفع يديه أولاً قبل الركبتين، يعني لا يعتمد في الرفع على اليدين مثل حالتنا. إنسان إذا كبر سنه أو عنده آلام في الركبة والظهر ما يقدر إلا يعتمد على يديه، فهنا قال: ورفع يديه أولاً في قيامه إلى الركعة، يعني قبل الركبتين ترفع يدينك عن الأرض أول، يعني بنفس الترتيب، أول شيء ترفع إيش؟ الجبين، ثم الأنف، ثم اليدين، ثم الركبتين، ثم تستوي قائما مثل ما نزلت، بالترتيب تقوم بالترتيب. نعم. إذا كان للحاجة ما في بحث. نعم.
قال رحمه الله: قيامه على صدور قدميه واعتماده على ركبتيه بيديه، لحديث أبي هريرة كان ينهض على صدور قدميه. في حديث وائل بن حجر: إذا نهض على ركبتيه واعتمد على ركبتيه، رواه أبو داود.
نعم، هذا الذي ذكرنا، أنه الإنسان يقوم إلى الركعة الثانية أو من التشهد الأول أو الركعة الثالثة إلى الرابعة معتمدا على الركبتين لا على اليدين. هذا جاء في أحاديث صحيح أنك تقبض يديك وتنزل في حال القبض، هذا قلنا أنك إذا رفعت قدمت اليدين ما في بأس، قدمت ركبتين ما في بأس، لكن نتكلم عن المذهب. المذهب أن القدمين يقدمان على اليدين، ويقولون عن هذا الحديث المقصود أنك بعد ما تضع ركبتك تضع القبض وتعجل، وفي القيام كذلك ترفع رأسك من السجود ثم تعجن وترفع نفسك ثم ترفع ركبتك. هم ما يقولون الحديث معارض، ولا أظن الحديث معارض. في سؤال ثاني كان؟ ها، عندك؟ طيب، عند الشيخ الألباني. أما هم ما يرونه ضعيف، لو رأوه ضعيف ما استدلوا به، يرونه صالحا للاحتجاج، والسلف ربما يستدلون بأحاديث صالحة للاحتجاج عندهم. نعم. جلسة الاستراحة الصحيح أنها سنة لمن احتاج إليها، جلسة الاستراحة وهي التي تكون قبل القيام للركعة الثانية والثالثة والرابعة، هذه سنة للمحتاج كالرجل السمين والرجل الكبير السن والمرأة الكبيرة السن أو المرأة السمينة. نقول الشكل عشان لا أحد راح يسوي، كل واحد يقول لا أنا شاب، كل واحد يقول أنا رشيق. هذه نكتة لا بأس بالنكات أساس بس تنشطون شوي. يقولون أصاب الناس مجاعة فوقف الناس بالطوابير عند الخباز، فتأخر الرجل، ففي اليوم الثاني لما تأخر قال له زوجته كيف تأخرت؟ قال ماذا أفعل؟ زحمة عند الخباز. فقالت له زوجته أنا أذهب غدا وآتي بالخبز، فذهب ما في أحد إلا هي، أخذت الخبز وجاءت بسرعة، فعلم الناس أن النساء بسرعة يأخذون، فصار الرجال كلهم ما يأتون، صار الزحمة عند النساء، فتأخرت كثيرا جدا. قال لها ما لك؟ قالت تأخرنا حتى تقاتلت النساء. طيب وبعدين إيش الحل؟ قال ما عرفنا كيف نرتب نفسه، حتى جاء رجل عاقل فقال المرأة الكبيرة هي التي تكون في الأول، فكل واحد تتأخر ما تبي تكون كبيرة. بعد الزحام الشديد يعني. نعم.
قال رحمه الله تعالى والافتراش في الجلوس بين السجدتين، وفي التشهد الأول لقول أبي حميد ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها وقال فإذا جلس في الركعتين جلس على اليسرى ونصب الأخرى، وفي لفظ وأقبل بصدر اليمنى على قبلته.
الافتراش في الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الأول سنة، ومعنى الافتراش أن اليسرى بدل ما يكون منصب هكذا يجعله مفترشا هكذا ويجعل إليته عليه ويجلس، أما اليمنى يبقى هكذا منتصب إلى جهة القبلة. نعم. لا ما افتراش ثنتين مهر ورد ثني ثنتين افتراش.
قال رحمه الله التبرك في الثاني لقول ابن حميد إذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخرج
أخر صح الحديث البخاري أخر. نعم. إذن أخر رجله اليسرى. نعم. أين؟
قال لقول أبي حميد إذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخر رجل اليسرى وجلس متوردا على شقه الأيسر وقاعد على رقعته، رواه البخاري.
على كل حال بالنسبة للتورك، التورك له ثلاث صور. الصورة الأولى هي التي ذكرها المصنف رحمه الله، أخر رجله اليسرى وجلس متوركا على شق الأيسر، يعني يجعل فخذه الأيسر على الأرض ويؤخر اليسرى إلى جهة اليمنى، فتكون الإلية اليسرى على الأرض تماما والرجلين إلى جهة اليمين، وقاعد على مقعدته يقول. الصورة الثانية أن يخرج اليسار من بين فخذ اليمين ومن بين الساعد أو الساق اليمين، يخرجها من بينها ويجلس على مقعدته وفخذه الأيسر، هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة أن يخرج رجله اليمنى من تحت قدم رجله الأيسر من تحت قدمه الأيمن، مع كون القدم الأيمن منتصب، ويجلس على مقعدته. فهذه ثلاث صور للتورك. بعد ما ننتهي من الدرس أوريكم ثلاث صور، ذكروني بس. نعم.
قال رحمه الله وضع اليدين على الفخذين مبسوطتين ومضمومتي الأصابع بين السجدتين، وكذا في التشهد إلا أنه يبذل من اليمنى الخنصر والبنصر ويحلق إبهامهما مع الوسطى ويشير بسبابتها عند ذكر الله.
نعم، بالنسبة الجلسة بين السجدتين يضع يديه هكذا مضمومة الأصابع على الفخذين، وهكذا في التشهد، إلا أنه يقبض من اليمنى الخنصرة والبنصر ويحلق بإبهامه بين الوسطى، ويحلق بإبهامه، هذه تسمى الحلق، ويشير بالمسبحة. نعم.
قال لحديث ابن عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ورفع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها، رواه أحمد ومسلم.
هنا قوله إذا جلس في الصلاة ليس عاما في كل الصلاة، وإنما المقصود إذا جلس في الصلاة يعني في التشهد، بدلالة الأحاديث الأخرى. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اجعلوها في صلاتكم، لما نزلت سبح اسم ربك الأعلى إيش قال؟ اجعلوها في، هل معناها كل الصلاة أنت لازم تقول سبحان ربي الأعلى؟ أجيب لا، مكان معين. إذن معنى إذا جلس في الصلاة هل معناها كل الصلاة؟ لا، المقصود هنا الألف واللام للعهد، أي فيما عهدتم من الصلاة وهو حال التشهد. نعم.
قال رحمه الله: في حديث وائل بن حجر: ثم قبض اثنتين من أصابعه وحلق حلقة، ثم رفع إصبعه ورأيته يحركها يدعو بها، رواه أحمد وأبو داود والنسائي.
هذه اللفظة محفوظة، يحركها يدعو بها، ومعنى يدعو بها أنه كلما جاء إلى جملة جديدة يسأل الله يرفع يده إلى السماء إصبعه، يقول: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، بعدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة، اللهم اغفر لي وارحمني، إلى آخره. كلما جاء يدعو يشير، هذا معنى يحركها يدعو بها، مو معناه يفعل هكذا مثل بعض الناس هكذا
على طول.
لا هذا غلط، هذا خلاف السنة. النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يدعو بالسبابة، ولهذا جاء في الحديث أنه قال في حجة الوداع، قال: هل بلغ؟ قالوا: نعم. فأشار بإصبعه، مو بيده الشكل، بإصبعه إلى السماء: اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. رأى رجل من الصحابة إماما من التابعين وهو يدعو في المنبر، على المنبر يرفع يديه، فقال: قبح الله هاتين اليدين، ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعهما على المنبر قط، غير أنه كان يدعو وبالسبابة يشير بها ويدعو بها. هذه أمور واضحة، يشير بها ويدعو بها. نعم.
لم يقال يحركها أي تكون ثابتة ويحركها مع الدعاء.
نعم، لأن يحركها هذا عام، بعدين قال يدعو بها، إذن الحركة هذه مرتبطة بالدعاء.
لا تكون للأسف تكون ثابتة.
نعم.
ويحركها
أثناء الدعاء. إذا دعا بجملة جديدة. نعم.
ما في مانع.
المهم أنه يكون مرفوع، قوستها وكذا، لكن التقويس الحديث فيه ضعيف. نعم.
قال: والتفاته يمينا وشمالا في تسليمه ونيته به الخروج من الصلاة، وتفضيل الشمال على اليمين في الالتفات، لما روى عامر بن سعد عن أبيه أنه قال: كنت أرى النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض فده، رواه أحمد ومسلم وابن ماجه والنسائي. إن لم ينل به الخروج من الصلاة لم تفضل النص عليه، فإن نوى به الرد على الملكين وعلى من معه فلا بأس به النص عليه. لحديث جابر: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نرد على الإمام أن يسلم بعضنا على بعض، رواه أبو داود.
السلام نفسه، السلام نفسه التلفظ، هذا ايش قلنا؟ ركن. السلام نفسه ركن، مر معنا ولا لا؟ اما الالتفات سواء كان اماما او ماموما او منفردا، الالتفات الى اليمين والالتفات الى اليسار فهذه سنه. نعم. هذا أمس ذكرنا، قلنا المذهب أن التسليمتين ركن، وفي رواية الإمام أحمد وهو حكاه ابن المنذر إجماعا أن التسليمة الأولى ركن.
قال رحمه الله: فصل فيما يقرأ في الصلاة. يقرأ المصلي اقتصاره على الفاتحة لمخالفة السنة، وتكرارها لأنه لم ينقل خروجا من خلاف من أبطلها به لأنها ركن، والتفاته بلا حاجة. قولي في حديث عائشة:
لو أن الإنسان كرر الفاتحة بلا حاجة ولا خطأ، قال بعض العلماء تبطل صلاته. ليش؟ قال لو ركع مرتين تبطل صلاته ولا ما تبطل؟ تبطل. قالوا نفس الشيء، الفاتحة ركن، فإذا كررتها مرتين أبطلت الصلاة، وهذا قياس صحيح. ولذلك قال: وتكرارها مكروه. المذهب لا تبطل الصلاة تكرارها، لكن التكرار مكروه. لماذا؟ لأنه لم ينقل، هذا علة. والعلة الثانية خروجا من خلاف من أبطلها به. نعم.
قال: والتفاته بلا حاجة، لقوله في حديث عائشة: واختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد. رواه أحمد والبخاري. ولا يكره مع الحاجة، لحديث سهل بن حنظلية قال: توب للصلاة، يعني صلاة الصبح، جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ويلتفت إلى الشعر. رواه أبو داود. قال: كان أرسل ثالثا إلى الشعر من الغيب يحفظ. قال: وتغمير العينين. وتغمير عينيه نص عليه واحتج بأنه فعل اليهود ومظنة للنوم
أما إذا غمض عينيه حتى لا ينشغل بشيء أمامه فهذا لا يكره، وإنما المكروه أن يغمض عينيه يريد التخشع، فهذا تخشع اليهود يسمى. انتبهوا، يغمض عينيه ليش؟ يبي الخشوع، يقال هذا تخشع اليهود. نعم.
قال: وحل مشغل له لأنه يذهب الخشوع.
الله، من اللي الحين صلاته مو مكروه؟ كلكم معكم حمل المشغل، أكبر مشغل التليفون، ويا ليت لو نحطه بعد على الصامت أو نغلق، هذا مشغل كبير. بعض الناس إذا قلت له يا أخي سكر يقول نسيت. طيب، مرة مرتين ثلاث وبعدين. نعم.
شيخ، لو أغمض عيني قال قلب مساجد الآن آسف يعني فيها زخارف وكذا،
هذه ما هي مشكلات، هذه الآن أصبحت عادة. نعم.
تشغل يا شيخ؟
إذا كان يشغل لا بس. نعم. المهم أن لا يكون، المهم أن لا يكون التغميض لأجل أنه يقول أنا إذا غمضت أخشى أكثر، هذا غلط، هذا فعل اليوم. نعم.
قال: وافتراش ذراعيه ساجدا، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أنس: يعتدل في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه مساق الكم. متفق عليه.
المقصود بافتراش الذراعين أن يسجد هكذا، يعني يضع الذراع كامل على الأرض هكذا، هذا مكروه. نعم.
قال: والعبث،
والقاعدة أن كل مشابهة للحيوانات في الصلاة مكروه، سواء كان التفاتة الثعلب أو كان افتراش الكلب أو كان روغان الثعلب أيا كان أو كان بروك الإبل، كل ذلك ممنوع، أو نقر الديك فهو ممنوع.
قال: والعبث، لأنه رأى رجل يعبث في صلاته فقال: خشع قلب هذا لخشع الجوارح.
هذا الحديث موضوع، ولكن العبث في الصلاة مخالف لعموم قوله تعالى: قوموا لله قانتين. ومن العبث تحريك الغترة يمين وشمال وفوق وتحت ونزل وصعد ورد. نعم.
قال: والتخصر، لحديث ابي هريره نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يسكن يصلي الرجل متخصرا. متفق عليه.
معنى التخصر يضع يده هكذا على خاصرته اليمنى واليسرى على اليسرى، هذا مكروه. نعم.
قال: والتمطي، لانه يخرجه عن هيئه الخشوع.
التمطي سواء كان هكذا براسه او بجسمه كله مكروه، ومن التمطي أيضا كما سيأتي فرقعة الأصابع. نعم.
قال: وفتح فمه ووضعه فيه شيئا، لأنه يذهب الخشوع يمنع كمال الخروج.
نعم.
واستقبال صورة لما فيه من التشبه بعبادة الأوثان،
يعني لو أن كان صورة أمامك فهذا مكروه، الصلاة مكروهة ولكن لا تبطل. نعم.
ووجه آدمي نص عليه.
إذا كان أمامك إنسان جالس ووجهه إليك وأنت تصلي له فهذا مكروه. نعم.
ومتحدث ونائم لنهي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة من نائم المتحدث، رواه أبو داود.
نعم.
قال ونائم نص عليه لأنه تشبه بالمجوس.
الأصل أن كل ما كان فيه تشبه بالكفار فإنا في الصلاة منهيون عنه. نعم. لا ليس هذا من العبث في الصلاة. نعم.
يعني هذا يعتبر من نقل الدين ولا
من نقل ايش؟
يعني ان عبد اسم ذكر يعني فاضل ما يعتبر عبث في الصلاة.
ما يعتبر.
قال ونائم نص عليه لأنه تشبه بالمجوس. قال وما يلهيه لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة فلما انصرف قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهل وأتوني بأمر جنيته فإن أذهبتني آتفا عن صلاتي. متفق عليه.
صلى في خميصة ثوب لها أعلام أي لها زخارف، مثل زخارف الغترة الشماغ مالكم في أحمر وأبيض ربعات، هذه تسمى الأعلام. فنظر إلى أعلامها نظرة، شاف الثوب مخطط فنظر إليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهل أعطوه إياه وأتوني بأن مجانيتي. الظاهر كان لابس مجانية سادة يعني ما فيها لون ولا زخارف ولا مربعات. ولهذا الصحيح أنه يستحب للإنسان أن يلبس ثوباً مصمتاً بالنسبة للرجل، سواء كان أبيض أو غير أبيض، لكن يكون ثوب مصمت. مصمت يعني من لون واحد. نعم. لكن لا يقال أنه يكره غير المصمت، لا هو مباح. نعم.
قال ومس الحصى وتسوية التراب بلا عذر حديث ابي ذر مرفوع اذا قام احدكم الى صلاته فلا يمسك بالحصى فان الرحمه تواجهه، رواه ابو داود.
على كل حال حديثها ضعيف، لكن مسح الحصى مشروع مره واحد، اما كل مره فلا. نعم.
قال وتروح من المروحه لانه من العبث قاله في الكعبه.
لا، المسح الحصى في المرة الأولى مشروع، وأما أكثر من مرة فليس بمشروع. وتروح بإيش؟
بالمروحة. وتروح بالمروحة لأنه من العبث قاله في الكافي. وفرقاعة أصابعه تشبيهها لحديث علي مرفوع لا ترفع أصابعك وأنت في الصلاة، رواه ابن ماجه. وعن كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد شبك أصابعه في الصلاة ففرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن بين أصابعه، رواه الترمذي وابن ماجه. قال ابن عمر في النبي صلى الله عليه وسلم مشبك تلك صرحت المنظور عليه، رواه ابن ماجه.
على كل حال بالنسبة للتشبيك بين الأصابع في الصلاة فهذا لا شك أنه شديد الكراهة، وأما خارج الصلاة إن كان قبل الصلاة وهو ينتظر الصلاة ففيه حديث ضعفه بعض أهل العلم كالبخاري وحسنه آخرون، وأما بعد الصلاة فبالاتفاق جائز. نعم.
قال ومس لحيته لأنه من العبث وكف ثوبه لحديث ولا كف ثوبا ولا شعرا، متفق عليه.
ومعنى كف الثوب تغييره عن هيئته، يعني الآن شاديش نازلة هو يجي يجمعها، هذا يسمى كف الثوب. الكم نازل هو يجي يجمعها، هذا يسمى كف الثوب. الغترة من عادته أنه يسدلها، فإذا جاء إلى الصلاة يكفتها وراء، هذا خلاف السنة. وإذا كان من عادته أنه يكفتها دائم إذا جاء إلى الصلاة ما يسدلها، فالمقصود بكف الثوب هو يعني إظهاره على خلاف ما هو في العادة أو اللبس. كذلك الشعر، إذا كان له شعر طويل ما يجي قبل الصلاة ويجمعها، لا، ما دام أنه خارج الصلاة متروك فيتركها في الصلاة، دعها تسجد معك. نعم. هذا مكروه، مكروه، هذا معنى. نعم.
قال ولا أحد رحمه الله.
شوفنا في الصلاة الجمعة أحيانا نصلي على الطرف كل مرة كل سنة
مرة واحدة فقط. نعم مرة واحدة نمسح الحصى اللي أمامنا، الحصى اللي أمامنا نسوي مكان السجود، بعدين خلاص ما نمسح خلاص حتى ننتهي من الصلاة. ننتهي من الصلاة نمسح اللي في إيدينا واللي في أنفنا أو في جبيننا. هو حتى اللي في تعلق ما تمسح إلا بعد الصلاة. إحنا نتكلم عن تسوية الأرض. نعم.
قال رحمه الله لها أحمد رحمه الله رجل كان إذا سجد جمع ثوبه بيده اليسرى. قال ومتى كثر ذلك عرفا بطلت، لأن العمل الكثير المتوالي يبطلها كما يأتي. قال وأن يخص جبهته بما يسجد عليه أنه من شعار الرافضة، وأن يمسح فيها أثر سجوده لقول ابن مسعود إن من جفاني مثل الرجل مسح جبهته قبل أن يفرغ من الصلاة.
لا يخص جبهته بما يسجد عليه. طلع لكم الصين شيء جديد، قاموا يبيعون سجادة صغيرة يسمونها سجادة السجود، هذه بدعة، شيء خاص حق السجود صار حق مكان الجبهة، هذه بدعة. نعم.
قال وأن يستهين بالحاجة لأنه يزيل مشقة القيام ويجوز لها، لأنه صلى الله عليه وسلم لما أسن وأخذ اللحم دخل عمودا في المصلى يعتمد عليه. رواه أبو داود في استند بحيث يقع المزيل ما استند إليه بطلت صلاته لأنه بمنزلة غير قائم.
الاستناد قد تكون لحاجة مثل التعب والنصب، هذا بالنسبة للفرض، أما بالنسبة للنفل فيجوز أصلا فيه إقامتها بدون قيام، فمع الاستناد أيضا جائز، لكن إذا كان لغير حاجة يكره. أما الاستناد في الفرض بلا حاجة مبطل للصلاة، وأما إذا كان لحاجة فليس بمبطل. نعم.
قال رحمه الله وحمده إذا عطس أو وجد ما يسره، واسترجاعه إذا وجد ما يغمه خروجا من خلاف من أبطل الصلاة بذلك. ونص أحمد رحمه الله على عدم البطلان، وذكر حديث علي بن أجاب الخارجي ويأتي في الحدود إن شاء الله.
على كل حال بالنسبة لحمد العاطس إذا كان عن عمد فهو مبطل للصلاة، حمد العاطس إذا كان عن عمد فهو يبطل الصلاة، وإذا كان نسيانا فهذا لا يبطل الصلاة. طيب إذا كان الرجل قال يرحمه الله يرحمك الله، إذا قال رجل الحمد لله على سبيل الذكر فهذا مكروه، لأنه ذكر في غير محل مشروع، فليس للعاطس أن يحمد الله في الصلاة. أو وجد ما يسره ما يقول الحمد لله. نعم.
يوم الجمعة، يوم الجمعة
أيوة
عطس
عطس، إذا عطس ينبغي عليه أن يحمد الله سرا في خطبة الجمعة، في مسائل في حلق العلم، في الصلاة ينبغي عليه أن يسر بالحمد. طيب نقف على هذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد، نلتقي في الغد إن شاء الله. صف التورق، خلنا نطلع من الحاجز.
الله
يسلمك،
شفنا في
المسألة
إيش؟
في
السلام
يعني
كل اللي
إلقاء السلام إذا كان بصوت منخفض لرجل غير منشغل لا بقرآن ولا بصلاة في المسجد هذا مشروع. أما إلقاء السلام على المصلين وعلى القارئين بصوت مرتفع فهذا ليس بمشروع، نص عليه ابن مفلح في الآداب الشرعية، واليوم عندنا درس في ابن مفلح.
شيخ بالنسبة لرب الكل مرة واحدة واجب.
نعم.
إذا يعني غير رب الكل بدعاء ثاني وارد
ما في بأس، خلاص أدى الواجب، المهم أنه يذكر الله.